بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع إن شاء الله عز وجل في بسط بعض مسائل المعاملات المالية المعاصرة التي يكثر دورانها بين الناس ويعظم السؤال عنها، ولعلنا نبدأ ببعض صور بيع التقسيط. ولا شك أيها الإخوة أن البيع يقتضي مثمناً وهو السلعة، وثمناً وهو القيمة لتلك السلعة. وبالمناسبة يا إخوة، للفائدة العلمية، لأن هذا يذكر في كتب الفقهاء، إذا قيل قيمة السلعة فهذا له معنى، وإذا قيل ثمن السلعة فهذا له معنى. فثمن السلعة في لسان الفقهاء هو ما يتفق عليه الطرفان، البائع والمشتري. مثلا هذه سيارة، اتفقت معك على أن أشتريها منك ب5000، واتفقنا على هذا، ثمن هذه السيارة 5000. أما قيمة السلعة فهو ثمنها في السوق عند الناس، وقد يكون أعلى من ثمن السلعة وقد يكون أقل. مثلا هذه السيارة التي اشتريتها منك ب5000 قد تباع في السوق ب7000، فقيمتها 7000 وثمنها 5000، وهذا له فائدة فقهية. فإن الفقهاء أحيانا في مسألة رد المبيع أو مسألة تلفه مع فساد البيع أو نحو ذلك، أحيانا يقول له الثمن، وأحيانا يقول له القيمة. إذا قالوا له الثمن يعني ما اتفق عليه، إذا قالوا له القيمة يعني قيمتها في السوق. إذن الأصل في ثمن السلعة أن يكون حالاً دفعة واحدة، يدفع عند العقد كاملا، هذا الأصل. ولذلك إذا كان العقد مطلقا فإنه يقتضي تسليم الثمن كاملا عند تمام العقد. إذا كان العقد مطلقا يعني لم يشترط فيه شرط حول الثمن، فإنه يقتضي تسليم الثمن كاملا حالا عند تمام العقد. بعتك سيارتي هذه 5000 وقلت قبلت وتم العقد، يجب عليك أن تسلمني الثمن كاملا 5000 عند تمام العقد. فهذا هو الأصل. لكن قد يتفق المتبايعان على تأجيل الثمن، يعني على تأخير الثمن عن تمام العقد إلى مدة، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يتفق على تأجيل الثمن مدة معلومة دفعة واحدة، أن يتفق على تأجيل الثمن مدة معلومة يعني إلى أجل معلوم دفعة واحدة، وهذا الأصل فيه الجواز ولا إشكال، ما لم يكن من باب بيع الدين بالدين. قال مثلا اشتريت منك هذا الكتاب 100 درهم على أن أدفع لك 100 آخر الشهر، وقال قبلت، اتفق هنا على تأجيل دفع الثمن إلى آخر الشهر دفعة واحدة، وهذا جائز، والأصل فيه بيع السلم. وبيع السلم عكس تأجيل الثمن، تؤجل السلعة ويقدم الثمن، وهذا لا إشكال فيه. ويترتب على هذا أنه يجب على المشتري تسليم الثمن كاملا عند الأجل، وله أن يتصرف في السلعة كما يشاء ولو قبل أجل دفع الثمن ما لم يشترط عليه خلاف ذلك. وهذه مسألة مهمة. اشتريت مني سيارة 5000 على أن تدفع 5000 بعد 3 أشهر، يجب عليك إذا حل الأجل أن تدفع الثمن ولا يجوز أن تماطل، والتأخير من غير إعسار ظلم، ولك أن تتصرف في السيارة بعد تمام العقد. أنت لما دفعت الثمن لك أن تبيع السيارة، ولك أن تهبها، ولك أن تغير فيها ما شئت، ما لم يشترط عليك خلاف ذلك، فإن اشترط فهذا باب آخر. والصورة الثانية أن يتفق على تأجيل الثمن أقساطا منجمة على مدد معلومة، أن يتفق على تأجيل الثمن أقساطا منجمة على مدد معلومة. الآن عمل الناس على كل شهر تقسط على الأشهر، فيقسط ثمن السلعة على الأشهر، وهذا هو ما يعرف ببيع التقسيط، وهذا عند أهل العلم نوعان. النوع الأول أن لا يكون للتأجيل أثر في ثمن السلعة، أن لا يكون للتأجيل أثر في ثمن السلعة. كيف لا يكون للتأجيل أثر؟ هذه السلعة ب5000، سواء دفعتها الآن أو قسطتها، الثمن 5000. إن قسطتها قسطناها على الأشهر، وهذا لا إشكال فيه ولا يكاد يكون فيه خلاف، بل يكاد أن يكون الاتفاق على جوازه، لأنه ليس فيه سوى تقسيط الثمن، لا يوجد شيء آخر، وما ذكر من خلاف فيه في الحقيقة ضعيف جدا. والنوع الثاني طبعا يترتب على هذا النوع أنه يجب على المشتري أن يسلم الثمن مقسطا في أجله، ولا يحل له التأخير إلا بسبب شرعي كالإعسار، وأنه يجوز له التصرف في السلعة كما يشاء ما لم يشترط عليه خلاف ذلك. والنوع الثاني أن يكون للتأجيل أثر في ثمن السلعة، أن يكون للتأجيل أثر في ثمن السلعة، وهذا هو الذي يقع كثيرا في بيع التقسيط، بل يكاد يكون هو الموجود في الواقع. كان أقول لك مثلا بعني سيارتك هذه، فتقول أبيعك 5000، فأقول لك لكني لا أستطيع أن أدفعها حالة، أريدها مؤجلة على أقساط، في كل شهر أعطيك كذا، فتقول لا، إذن 7000، لأنك ستؤخر وتؤجل الثمن، وهذا في باب المساومة ليس في العقد. فهنا كان للتأجيل أثر في الثمن، فبعض الثمن ما سببه؟ سببه التأجيل، ولو لم يوجد التأجيل لسقط هذا البعض. فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز هذا البيع، جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز هذا البيع، وأن بيع التقسيط الذي له أثر في الثمن جائز لا حرج فيه. ويدل ذلك أمور: الأمر الأول أنه الأصل، فالأصل في المعاملات الجواز، والأصل في الشروط الجواز والصحة كما قدمنا في الدورة الأولى. فالأصل في المعاملات الجواز، والأصل في الشروط الجواز والصحة، وهذا شرط. والأمر الثاني أن هذا البيع يحقق التيسير الذي تقوم عليه الشريعة بلا مانع شرعي. ما كل الناس يستطيع أن يشتري بثمن حال، وأصحاب السلع لا يبذلون السلعة بثمن مؤجل بدون أن تكون لهم مصلحة، فجوازه فيه تيسير على الناس الذين يريدون شراء هذه السلع من غير مانع شرعي. ويدل للجواز أيضا أن هذا مقتضى العدل. مقتضى العدل، كيف مقتضى العدل؟ قالوا يا إخوة، لأن البائع يتضرر بتأجيل الثمن، لأن البائع يتضرر بتأجيل الثمن، فمن العدل أن يأخذ مقابل ذلك ما يرفع هذا الضرر. هذه واضحة يا إخوة. الآن إذا بعتك سيارتي ب5000، إذا أعطيتني 5000 فأنا أتصرف بها، قد أشتري بها شيئاً آخر وأربح وأنتفع بها، لكن إذا أجلت فأنا سأتضرر من هذا التأجيل. فمن العدل أن آخذ مقابلاً لهذا يرفع هذا الضرر. ويدل الجواز أيضاً أن التقسيط مع زيادة الثمن من أجل الأجل فيه مصلحة للطرفين. أما المشتري فينتفع بتقسيط الثمن عليه، بتقسيط الثمن عليه، ولا شك أن التقسيط أرفق بالمشتري من الدفع حالا كامل المبلغ، كما ينتفع بأنه يشتري ما لا يستطيع أن يشتريه بغير التقسيط. ينتفع بأنه يشتري ما لا يستطيع أن يشتريه بغير التقسيط. يعني بعض الناس ما يستطيع أن يشتري أرضا بثمن حال، لا يستطيع أن يشتري عقارا بثمن حال، ولو بقي 100 سنة لا يستطيع، لكنه بالتقسيط يستطيع أن يشتري هذا العقار، فهو ينتفع بهذا. وينتفع كذلك بالاستفادة من ماله مدة الأجل، فالمال عنده يستطيع أن يشتري به شيئا ويربح، فهو ينتفع بالمال مدة الأجل، كما أنه ينتفع بالسلعة مدة الأجل، ولربما أخرج من غلتها ما يساوي قيمتها. الآن مثلا بعض أصحاب التكاسي، تكاسي الأجرة، يشترون السيارة بالتقسيط على 5 سنين و10 سنين، ثم يعملون بهذه السيارة في الأجرة في حمل الناس، ربما خلال 5 سنوات يحصل من أجرتها ما يساوي قيمتها، فهو ينتفع، أعني المشتري. وأما البائع فينتفع بزيادة ثمن السلعة، فبدلا من أن يبيع ب5000 مثلا يبيع ب7000، والشريعة جاءت بجلب المصالح. ويشهد لقول الجمهور أصل شرعي وهو السلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والمعلوم أيها الإخوة أن السلف من حكمه الاستفادة من جهة الثمن، الآن لو جئتني تريد أن تشتري مني 100 صاع أرز، 100 صاع أرز، أقول لك مثلا بألف، 100 صاع أرز بألف، لكن لو قلت لي أشتري منك 100 صاع أرز إلى أجل معلوم وهو 6 أشهر فإني أخفف من القيمة وأقول لك 800، لأن هذا التخفيف مقابل الأجل. والشاهد من هذا أن السلم يدل على أن للأجل أثرا في القيمة رفعا أو تخفيفا، فقالوا هذا أصل يدل على أن الأجل له أثر فهو يشهد للجواز. وذهب بعض أهل العلم نسب لبعض أهل العلم هكذا ونسب لعلي بن الحسين وبعض العلماء المعاصرين إلى حرمة هذا البيع، إلى حرمة هذا البيع. لماذا؟ قالوا قياساً على الربا، قياساً على ربا الجاهلية، فإن ربا الجاهلية محرم بالإجماع. ما صورة ربا الجاهلية يا إخوة؟ صورة ربا الجاهلية أن يقرضه مالاً إلى أجل، فإذا حل الأجل قال له تدفع أو تزيد، يعني أزيد لك في الأجل وتزيد في المال. فهنا قالوا زيادة في الدين مقابل الأجل، وهنا زيادة في مسألتنا زيادة في الثمن من أجل الأجل. قالوا إذن نقيس بيع التقسيط في هذه الصورة على ربا الجاهلية بجامع الزيادة في المال من أجل الأجل، الزيادة في المال من أجل الأجل. وأجيب عن هذا بأنه قياس مع الفارق، وأول هذا الفارق أو أول هذه الفروق أن الربا في باب الديون، وأن مسألتنا في باب البيوع، وفرق بين البابين، فرق بين باب الدين المبني على الإرفاق وبين باب البيوع المبني على المعاوضة، المبني على المعاوضة، ففرق بين البابين. والفرق الثاني أن الزيادة في ربا الجاهلية ظلم، أن الزيادة في ربا الجاهلية ظلم، تخالف أحكام الشريعة. أما الزيادة في بيع التقسيط فعدل، ولا يجوز أن يقاس العدل على الظلم. العدل كما ذكرنا في أدلة الجواز. والفرق الثالث أن الزيادة في ربا الجاهلية عارضة، أما الزيادة في بيع التقسيط فأصلية. يعني الزيادة في ربا الجاهلية متى تكون؟ تكون عند العقد؟ لا، تكون عند الأجل. أما الزيادة في بيع التقسيط فإنها تكون أصلية في الثمن، الثمن هكذا ما دام أنه مؤجل فهو هكذا. وأما الدليل الثاني للمانعين المحرمين فهو قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وبيع التقسيط من باب البيعتين في بيعة، من باب البيعتين في بيعة. كيف من باب البيعتين في بيعة؟ قال والغالب أن البائع يعرض على المشتري سعرين، ثمنين، يعرض ثمنا للسلعة بدون تأجيل، ويعرض ثمنا للسلعة بالتأجيل. فهذه بيعتان لسلعة واحدة. إن كنت تشتري حالا فهذه ب5000، إن كنت تشتري بالتقسيط فهذه ب7000. قال والسلعة واحدة وعليها بيعان، إذن هذا من باب بيعتين في بيعة. والجواب أن هذا من باب المساومة، أعني ذكر السعرين، وليس من باب البيع. فالبيع هو العقد وليس المساومة، ليس ما قبل العقد. ألا ترى معي يا أخي أنك تذهب إلى البائع فتقول مثلا بعني هذه السلعة ب100، فيقول لك لا أبيعها ب200، فتقول لا أشتريها منك ب110، فيقول لا ب190، فتقول أنت لا ب150، وربما قال ب160. فكم من ثمن ذكر هنا؟ وهذا جائز بالإجماع، ولم يقل أحد من أهل العلم إن هذا من باب البيعتين في بيعة. فكذلك في مسألتنا، وإنما يكون بيع التقسيط الذي نتكلم عنه من باب بيع البيعتين، من باب البيعتين في بيعة واحدة، إذا وقع العقد من غير تحديد لكونه حالا أو مؤجلا. ذهب إلى معرض السيارات وقال عندنا عرضان، عرض للثمن الحال وعرض للثمن المؤجل، فقال اشتريت وتم العقد. طيب الآن تم العقد على البيع الحال أو البيع المؤجل؟ لم يوضح. هنا يكون من باب البيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا. أما في مسألتنا فتلك مساومة وليست من باب البيعتين في بيعة. ومما يتعلق ببيع التقسيط في المعاملات المالية المعاصرة ما يسمى في عمليات البنوك وشركات التمويل اليوم ببيع المرابحة للآمر بالشراء. يقولون هذا بيع مرابحة، وقد يقولون بيع مرابحة للآمر بالشراء، وقد يقولون بيع مواعدة، وقد يقولون بيع مواعدة. وقبل أن نتكلم عن هذه الصور المعاصرة أقول إن الفقهاء يذكرون في كتبهم بيع المرابحة، لكنهم لا يعنون هذه الصور، لأن بعض طلاب العلم قد يقرأ كلام الفقهاء عن بيع المرابحة ويسمع تسمية المعاصرين لهذه البيوع ببيع المرابحة فيظن هذا هذا وليس كذلك. بيع المرابحة يا إخوة عند الفقهاء هو البيع على الربح. كيف البيع على الربح؟ يقول أبيعك سيارتي هذه برأس مالي وهو 4000 وربح وهو 1000، فيكون المجموع 5000، 4000 رأس المال و1000 هو الربح. هذا بيع المرابحة عند الفقهاء. فإذا نص على الربح كاملا مع رأس المال فهذا جائز، مثل المثال الذي ذكرته. وإذا نسب الربح إلى بعض رأس المال فهذا جائز وكرهه بعض السلف. مثاله يقول أبيعك سيارتي هذه التي اشتريتها 4000 على أن أربح في كل 1100. أبيعك سيارتي هذه التي اشتريتها 4000 على أن أربح في كل 1100. إذن بكم؟ 4400، 4400. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ الفرق أنه نص هنالك على الثمن كاملا، الرأس مال 4000 والربح 1000. أما هنا فنسب الربح إلى بعض الثمن، كرهه بعض السلف، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكره هذا. أما إذا لم ينص على رأس المال أو لم ينص على الربح فهذا لا يجوز للجهالة. قال أبيعك سيارتي هذه برأس مالي وربح 1000. أبيعك سيارتي هذه برأس مالي وبربح 1000. طيب كم رأس المال؟ يمكن 5، يمكن 6، لم يعلم عند العقد. فهذه جهالة، فهذه جهالة. أو يقول أبيعك السيارة برأس مالي وهو 4000 وبربح. طيب هذا الربح كم؟ لم يحدد، هذه جهالة. هذا بيع المرابحة في كتب الفقهاء. أما بيع المرابحة في كلام المعاصرين الذي يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فمعناه أن يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع على أن يشتريها منه بالتقسيط، أن يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع على أن يشتريها المشتري منه بالتقسيط بغض النظر عن قصده، المشتري هل يريد السلعة أو يريد ثمن السلعة؟ هو الآن يذهب إلى البائع ويطلب من البائع شراء مثلا سيارة، هذه السيارة لا يملكها البائع، فيقول له أنا سأشتريها منك بالتقسيط، فيذهب البائع فيشتريها من السوق لأن المشتري أمره في الحقيقة ليبيعها عليه بالتقسيط. وهذه لها عند الفقهاء المعاصرين صورتان. الصورة الأولى أن يقع البيع بين المشتري والبائع قبل أن يملك البائع السلعة، أن يقع البيع بين المشتري والبائع قبل أن يملك البائع السلعة، إما أن يقع البيع كاملا وإما أن يقع الإلزام بالبيع. كيف أن يقع البيع كاملا؟ يذهب شخص إلى البنك ويقول أنا أريد سيارة أو أريد بيتا هو كذا وكذا وكذا وكذا، بكم تبيعونني هذه السيارة أو هذا البيت؟ البنك لا يملك، فيقولون نبيعك بكذا مقسط على 10 سنين على 20 سنة والأقساط هكذا، ويقول قبلت ويتم العقد وتتم المكاتبة، ثم يذهب البنك ويشتري السيارة أو يشتري البيت، فهنا تم البيع بين المشتري والبنك قبل أن يشتري البنك السلعة. أو يقع الإلزام ولو لم يقع عقد البيع كاملا، ووقوع الإلزام له صور، منها أن يدفع المشتري بعض الثمن، أن يدفع المشتري بعض الثمن، فيقول البنك طيب أن تريد أن تشتري السيارة ونحن نستطيع أن نشتريها لك، لكن أنت يمكن ما تشتري، وذلك الآن ادفع 5%، هذا نوع من أنواع الإلزام. أو يؤمر بالتوقيع على كمبيالة بالثمن، يقول وقع على ورقة بالثمن حتى نضمن أنك لا تترك السلعة، فإذا اشترينا السلعة ودفعت لنا الثمن أعطيناك الكمبيالة. فهذا إلزام. وفي هذه الصورة تكاد تتفق كلمة الفقهاء المعاصرين على حرمة هذا البيع، وأنه لا يجوز. لأن البائع يبيع ما لا يملك، ولا يجوز شرعا أن يبيع البائع ما لا يملك وأن يربح فيما لم يضمن. فإن قال قائل: كيف يضمن البنك أن المشتري يشتري السلعة؟ قلنا: لا يجوز أن يضمن البنك أن المشتري يشتري السلعة، وإلا كان من باب ربح ما لم يضمن. فإن قال قائل: إن البنك قد يشتري السلعة وتبقى عنده إذن، يقولون: إذن هذا في مضرة على البنك مثلا، لأن البنك قد يشتري السيارة ثم يأتي الشخص ولا يشتريها منه فيتضرر البنك. قلنا: إن هذا هو الأصل في التجارة، أن من يسعى للربح لا بد أن يكون معرضا للخسارة. هذا الأصل في التجارة، أنت اشتريت السلعة رجاء أن تربح فيها، وقد تخسر، فهذا لا يخالف أصول البيوع. ثم إن هناك مخرجا شرعيا، وهو أن يشتري البنك أو الجهة السلعة بشرط الخيار، وهذا جائز. فيشتري السيارة مثلا بشرط الخيار 5 أيام، فإذا اشتراها العميل المشتري سقط الخيار وتم العقد، وإذا لم يشتريها العميل المشتري فللبنك أن يعيدها إلى صاحبها بشرط الخيار، بشرط الخيار. وهذا ليس خاصا بالتعامل مع البنك أو الشركات، حتى في التعامل بين الأفراد يمكن أن يقع هذا. طبعا في هذه الصورة ذهب بعض المعاصرين إلى جواز هذا البيع بحجة الحاجة، وأن الحاجة داعية لهذا، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وهذا طبعا غلط، لأن إباحة المحظور للضرورة لها شروط فضلا عن مسألة الحاجة، وهذه ليست متوافرة هنا. والصورة الثانية أن تكون المبايعة بين المشتري والبائع بعد أن يملك بائع السلعة ملكا تاما مستقرا، ويكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم، يكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم. عندما يذهب المشتري مثلا إلى البنك ويقول أنا أريد أن أشتري منكم سيارة بالتقسيط كذا وكذا وكذا وكذا، هذا وعد غير ملزم، ولكن العقد يقع بعد أن يشتري البنك السلعة فيشتري منهم، وإن شاء لم يشتري. وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مقصود المشتري السلعة، أن يكون مقصود المشتري السلعة، أنا أريد سيارة وأريد أن أقتني السيارة، فأذهب إلى البنك وأقول لهم أنا أريد أن أشتري السيارة بالتقسيط، والبنك لا يملك السيارة ولا يحصل بيني وبينهم أي التزام، ويذهب البنك يشتري السيارة ثم يقول لي يا سليمان السيارة عندنا ومملوكة هل تريد؟ فأقول نعم أريد أن أشتريها وأنا أقصد السيارة، أريد السيارة، أريد السلعة. وهنا الذي عليه جمهور العلماء أن هذا جائز، لأنه بيع صحيح لا يوجد ما يمنعه شرعا، وذهب بعض العلماء وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقتضيه أن هذا البيع لا يجوز، أن هذا البيع لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا، لأن البائع ما اشترى السلعة إلا من أجل المشتري، وأن المشتري سيشتري بزيادة، كأن هؤلاء يقولون هل للبائع غرض في السلعة غير الثمن الذي يريده من المشتري؟ الجواب أنه لا غرض له سوى الثمن، هو يريد هذا الثمن الزائد، فيقولون إذن هذا من ذرائع الربا، لأن حقيقته أنه مال بمال مع زيادة، لكن هذا القول مرجوح والله أعلم، والراجح هو قول الجمهور، وأن هذا جائز، لأن البيع بيع حقيقي، وأما عرض المشتري فهذا هو الأصل في الأسواق، أن المشترين يعرضون على التجار وأن التجار يوفرون للناس ما يطلبون. وأما الحالة الثانية فهي أن يكون غرض المشتري المال وليس السلعة، أن يكون غرض المشتري المال وليس السلعة. فالمشتري الذي سيشتري بالتقسيط لا يريد السلعة ولكن يريد المال. مثال: إنسان يبني بيته ونضب المال الذي في يده فيريد مالا، فذهب إلى البنك وقال: أنا أريد أن أشتري منكم 3 سيارات بالتقسيط، 3 سيارات بالتقسيط. ما مراده من السيارات؟ أن يركبها، مراده أن يبيعها ليحصل المال. فمراده المال، فاشترى البنك السيارات ثم باعها عليه بعد أن اشتراها، ثم هو باعها في السوق وأخذ المال. هذه صورة الحالة الثانية. وهنا جمهور العلماء على جواز هذا، جمهور العلماء على جواز هذا، لأنه بيع صحيح لا يوجد فيه ما يمنع، وقصد المشتري المال ليس مبطلا، قصد المشتري المال ليس مبطلا. فكونه يقصد المال هذا ليس مبطلا ما دام أن البيع صحيح والسلعة حقيقية. وذهب بعض أهل العلم، وهو مقتضى كلام بعض المالكية ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي شيخ الإسلام ابن القيم ورأي الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن هذا البيع لا يجوز. قالوا: لأن هذا البيع حيلة على الربا، فبدلا مثلا من أن يقرضه البنك 100,000 ب120,000 جعلت السلعة في الوسط. فقالوا: هذا من ذرائع الربا ويجب سد هذه الذرائع، لأن الربا محرم تحريما مغلظا، فيجب سد هذه الذرائع. والصحيح قول الجمهور أن هذا البيع جائز، لأن البيع صحيح والسلعة موجودة مملوكة تباع وتشترى. لكن ننبه هنا إلى أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن تكون السلعة مملوكة للبنك أو شركة التمويل ملكا حقيقيا وليس دعوى، ليس دعوى. هناك تلاعب في الأسواق الآن، السلعة الواحدة تباع على 1,000 شخص في وقت واحد، وربما أن البنك له فروع وكل فرع عنده شهادة شراء السيارة، والسيارة واحدة في 10 فروع تباع في لحظة واحدة. ولا شك أن هذا تحايل وكذب، ويجعل البيع محرما، فلا بد من أن يكون الملك صحيحا. والأمر الثاني، لا بد أن تكون السلعة معلومة للمشتري، لا بد أن تكون السلعة معلومة للمشتري حتى يكون البيع مقصودا صحيحا. بعض الناس الآن يأتون إلينا ويقول أنا عملت مع البنك، يسمونه قرض وهو ليس قرضا، أجريت قرضا مع البنك. كيف صنعت؟ قال اشتريت منهم سلعة وكذا. طيب ما هي السلعة التي اشتريت؟ قال والله ما أدري، يمكن سيارة، يمكن اسمنت، يمكن خشب، ما أدري. هذا لا يجوز، لأنه يشترط في صحة الثمن، في صحة البيع، أن تكون السلعة معلومة، وهذا المشتري لا يدري ما الذي اشتراه. هل اشترى خشبا أو اشترى سيارة؟ لا يدري، فهذا لا يجوز، ويجب تنبيه الناس على هذا الأمر. والضابط الثالث، أن تكون السلعة موجودة حقيقة لا متخيلة، فإن بعض البنوك تبيع للناس سلعا تدعي أنها تملكها ولا وجود لهذه السلع. وإذا سئلوا عن هذه السلع قالوا في دولة أخرى، في دولة أخرى، وهذا مثال لها، وهذا لا يجوز، فإنه سبب لتلاعب البنوك بهذه البيوع، فلا بد من أن تكون السلعة موجودة. ثم هل يجوز أن يبيعها البنك عن المشتري؟ هذا سيأتينا إن شاء الله فيما يسمى بالتورق المنظم، أو ما يسميه بعضهم بالتورق المركب، هذه إن شاء الله مسألة سنبحثها في درسي الغد بحول الله وقوته. إذن هذا البيع جائز، ولو كان مراد الإنسان أن يحصل هذا المال. هذه خلاصة الصور المتعلقة ببيع التقسيط من جهة المرابحة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ولها علاقة بالتورق سنتكلم عنه إن شاء الله. ومما يتعلق ببيع التقسيط في معاملاتنا المعاصرة ما يسمى بالتقسيط والرهن، ما يسمى بالتقسيط والرهن، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يبيع البائع السلعة للمشتري بالتقسيط، ويشترط أن يرهن شيئا من أملاكه، حتى يتم السداد، أن يبيع البائع المشتري سلعة بالتقسيط، ويشترط البائع على المشتري أن يرهن شيئا من أملاكه حتى يتم السداد، ولا يستفيد البنك من هذا المرهون. يعني مثلا شخص جاء إلى البنك وقال أنا أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط، قالوا له أنت لست موظفا فليس هناك ضمان للوفاء، فنحن نشترط عليك أن ترهن عندنا مثلا عقارا لك، بحيث أنك إذا لم تسدد نبيع الرهن ونستوفي حقنا. وهذا جائز، وهو الرهن الأصلي الذي هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين. فهنا البنك مثلا رهن عقارا عنده ولا يستفيد منه شيئا، لكن فائدته أن المشتري إذا لم يدفع يباع الرهن ويستوفى منه الثمن. الصورة الثانية أن يبيع البائع السلعة للمشتري بثمن يدفع المشتري بعضه حالاً أو مقسطاً، ويرهن البائع شيئاً من أملاك المشتري مدة معلومة ويأخذ غلة ذلك الرهن ليكون وفاءً بباقي الثمن. شخص جاء إلى البنك يريد أن يشتري عقاراً، هذا العقار قيمته 5 مليون، الاقتطاع من راتبه لا يكفي ليغطي هذا الثمن، فيقول له البنك مثلا نحن نستطيع أن نأخذ من راتبك 3000 في كل شهر، 3000 في كل شهر، فهذا نتفق عليه، نأخذ منك من راتبك من كل شهر 3000، ولكن هذا لا يكفي للثمن، فترهن عندنا عمارتك، وهذه العمارة لها غلة، غلة أجرة مثلا، تؤجر هذه العمارة بأجرة، فيقولون ترهن عندنا العمارة 20 سنة ونحن نأخذ غلة هذه العمارة، هذه المدة وهذه الصورة لا تجوز، لأن الثمن يكون مجهولا في الحقيقة. لاحظوا معي في الصورة، البيت 5 ملايين، البيت 5 ملايين، هذا من حيث الأصل، لا تستطيع أن تدفع هذه 5 ملايين لا حالاً ولا بالتقسيط، ولكن تستطيع أن تدفع بعضه بالتقسيط الشهري، فيقولون طيب نوافق، ولكن ارهن عندنا عمارتك لمدة 20 سنة ونحن نأخذ غلة هذه العمارة إلى 20 سنة، بعد 20 سنة نفك الرهن. طيب كم هذه الغلة؟ غير معلوم، ممكن تغل العمارة أكثر من الثمن، وممكن تغل أقل من الثمن. فهذه جهالة تقتضي المنع. والصورة الثالثة، وهذه انتبهوا لها لأنها قريبة من الثانية من وجه، نعم أيها الإخوة، الصورة الثالثة من صور التقسيط مع الرهن أن يبيع البائع السلعة للمشتري بالتقسيط، لكن المشتري لا يستطيع أن يدفع الأقساط على المعتاد، فيرهن البائع شيئا من أملاك المشتري ويستوفي الأقساط من الغلة إلى أن يغطى الثمن، إلى أن يغطى الثمن. هنا البائع يبيع السلعة للمشتري بالتقسيط، ولكن المشتري لا يستطيع أن يدفع الثمن بالأقساط المعتادة، الأقساط الشهرية، فما الحل؟ كما قلنا في نفس الصورة السابقة، شخص يريد أن يشتري بيتاً ب5 ملايين، والاقتطاع الشهري لا يغطي القيمة، فيقول له المشتري ارهن عندي عمارتك على أن أستوفي الأقساط من غلتها حتى يغطى الثمن. الثمن الآن معلوم، الثمن الآن معلوم، مثلا 5 ملايين معروفة لا تزيد ولا تنقص، والاستيفاء يكون من غلة هذا المرهون لسداد الأقساط بمبالغ معلومة سنوية. يقول مثلا نأخذ في كل سنة 70,000، نأخذ 100,000 من غلة هذه العمارة. طبعا هنا إن زاد شيء من الغلة عن قيمة القسط فإنه يعود إلى المالك، يعود إلى المالك حتى نغطي الثمن. فإذا غطي الثمن فك الرهن وأعيد المرهون إلى مالكه. هنا الصحيح أن هذه الصورة جائزة بشرط أن يضبط القسط الذي يدفع ويضمن الحق، بمعنى لا يكون القسط مفتوحا وقال مثلا في كل سنة نأخذ 70,000 بواقع التقييم للواقع أن هذه العمارة مثلا غلتها 100,000 فنحن نأخذ 70,000 في كل سنة حتى نغطي قيمة السلعة. فإذا ضبط القسط بحيث يكون معلوما وضبط الحق بحيث لا يعتدى على المالك فيؤخذ من حقه شيء، فهذه الصورة جائزة، وهي ما تسمى بالتقسيط مع الرهن العقاري، وهذه فيها حل لمسألة التقسيط إذا كانت قدرة المشتري لا تسمح بأخذ أقساط من مرتبه تغطي الثمن. هذه معاملة حديثة وبدأت بعض البنوك في تطبيقها في صور الرهن مع بيع التقسيط. هناك صورة من صور التقسيط مع الرهن العقاري لا تجوز، وهي أن البنك يبيع السلعة على المشتري بأقساط يدفعها المشتري ويشترط الرهن على المشتري على أن ينتفع بغلته. الآن يا إخوة، الرهن منفك، يقول أبيعك هذه السلعة بمبلغ كذا مقسطة على 25 سنة في كل شهر كذا، فالأقساط تغطي الثمن، ثم يقول البنك أشترط عليك أن ترهن عندي عقارا، فهذا رهن، ويشترط البنك أن ينتفع بغلة الرهن مدة رهنه، فهذا لا يجوز وهو من الربا. لماذا؟ لأن الذي يأخذه البنك من الرهن الآن ليس من الثمن، فهذه زيادة محرمة وهي من الربا المحرم، وهو أمر تتعامل به بعض البنوك. بقي معنا في الحقيقة مسألة طويلة تتعلق ببيع التقسيط، وهي الإجارة المرتبطة بالتمليك، الإجارة المرتبطة بالتمليك، وهل سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. الإجارة المرتبطة بالتمليك أمر جديد معاصر استحدثه أصحاب السلع، وذلك أن أصحاب السلع لما وجدوا المشاكل الكثيرة في دفع الأقساط بحثوا عن طريقة لضمان الثمن، فأوجدوا ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك. طيب ما فائدة هذه الصورة؟ لأنه إذا قيل إنه إيجار فليس للمستأجر أن يتصرف في السلعة، السلعة باقية وإنما ينتفع بها فقط، فيضمنون أن السلعة موجودة، إذا لم يسدد أخذوا السلعة. فيقول له مثلا: أؤجر عليك هذه السيارة بأقساط، هي كذا وكذا وكذا، في كل شهر تدفع كذا، ثم إذا سددت تملك السيارة. بدأ هذا النشاط التجاري بهذه الصورة في أوروبا، ثم انتشر إلى أنحاء العالم، حتى الآن دخل فيما يسمى بالبنوك الإسلامية، وهذا ليس على صورة واحدة بل له صور، ولكل صورة حكم. فمن صوره الإيجار المنتهي بالتمليك بدون ثمن زائد للمبيع. كيف؟ يقول: أنا أؤجر عليك السيارة 5 سنين على أن تدفع في كل شهر مبلغ كذا، وإذا استوفيت الأجرة في 5 سنين تملك السيارة، ما يدفع شيئا للملك، يكتفى بماذا؟ بأقساط الأجرة. هذه صورة ولها حكم. الصورة الثانية: الإيجار المنتهي بالتمليك بحيث يدفع المشتري مبلغا عند التملك يكون ثمنا للسلعة. يعني يقول: أجرك السيارة لمدة 5 سنين، في كل شهر تدفع 1000 مثلا، ثم بعد انتهاء الأجرة تدفع 20,000 وتملك السيارة، فقيمة السيارة 20,000. هذا إيجار منتهي بالتمليك، وهذا أيضا له حكم. ومن صور الإيجار المرتبطة بالتمليك أن يؤجره السلعة بأجرة معلومة بأقساط معلومة، ويعده أن يملكه السلعة بعد انتهاء الأجرة، ما يملكه، يعده بأن يملكه السيارة بعد يملكه السلعة بعد انتهاء الأجرة، أي الإجارة، إذا انتهت الإجارة يعد أن يملكه السلعة. فهذه إجارة منتهية بالوعد بالتمليك. وهذه الصورة لها حالتان: الحالة الأولى أن يعده بأن يملكه السلعة بثمن معين، فهذا وعد وليس بيعا، وهذه أيضا لها حكم. والحالة الثانية أن يعده بأن يهبه السلعة بعد انتهاء الإجارة، يقول: أجرك السلعة بأقساط كذا لمدة كذا، وأعدك أن أهبك السيارة مثلا إذا انتهت الإجارة، أعدك أن أهبك هبة السيارة إذا انتهت الإجارة. فهذه إجارة مع وعد بالهبة، وهذه أيضا الصورة لها حكم، وسنتكلم عن تصويرها وأحكامها مع بيان الخلاف إن وجد والترجيح إن شاء الله عز وجل في درس الغد بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا ونصلي العشاء ثم نعود إن شاء الله لنجيب عن الأسئلة التي وردت إلى الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.